إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الحديث الثالث الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه، وبوب عليه بقوله: باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع. فالغلو في دين الله عز وجل مذموم، كما أن البدع مذمومة، وأن الواجب على الإنسان القصد واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخير والبركة في الدنيا والآخرة في الحال والمآل، في الرخصة والشدة، إنما هي باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي معنا جاء مجملا، وهذه الحادثة جاء تفصيل لها في الصحيحين من حديث حميد الطويل عن أنس، وجاء لها ذكر في مرسل سعيد بن المسيب كما سيأتي بيانه، ونستفيد بعض الفوائد منه. وجاءت أيضا مثل هذه الحادثة في سبب إيراد لعائشة رضي الله تعالى عنها لما سألها سعد بن هشام بن عامر عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سؤاله إياها بإرشاد من عبد الله بن عباس. نحاول أن نلم بما ورد في الباب، وأن نقف على الفوائد التي يمكن استنباطها من هذه الأحاديث، وأن نوجهها إن شاء الله تعالى على حرمة، إذ الكراهة الواردة في التبويب إنما يراد بها الحرمة كما بينا لما شرحنا التبويب. نوجه ما ورد على تبويب الإمام البخاري أيضا. الحديث الذي معنا يرويه عن عائشة مسروق بن الأجدع، يقول: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه، شيء رخص الله تعالى فيه، صنعه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء مبهما ولم يعين في الروايات، لكن الظاهر منه أن النبي مال إلى تساهل وليس إلى تشديد. وكما تقول عائشة كما في الصحيحين: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإن خيرت أي سيارات تركب وأي الأطعمة تقدم إليك وأي الأشربة تقدم إليك فليكن جوابك الأيسر. لما تكون ضيفا، لما تكون ضيفا عند أحد، ماذا تشرب الأيسر، ماذا تأكل الأيسر، مع زوجك، مع أولادك، مع أصدقائك، مع جيرانك، الأيسر 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 الأيسر. هذا شعار ديننا. لو أردنا أن نلخص فقه السلف ففقههم يدور على تحقيق الأيسر وفق الضوابط الشرعية الصحيحة، وفق الهمم المتجهة للآخرة لا إلى الدنيا. وما أسوأ الأيسر إن كان مندوحة وحيلة للتحايل والتلاعب على شرع الله. الأيسر كلمة مطاطة، الكلمة الأيسر مع القلب السليم المتجه للآخرة ما أجمل الأيسر عنده. نستطيع أن نرخص دين الله، تحقق مصلحتك يا عبد الله في هذه الدنيا. هذا هو دين الله في كل أحكام. إذا قال من قال، قال من قال: أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله. لكن المراد بالمصلحة المصلحة الحقيقية وليست المصلحة المتوهمة، المصلحة التي في قلوبها تعظيم لله. وأشد الناس تعظيما لله واتقاهم له وأخشاهم لله جل في علاه إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يلازم أهل العلم ويخالطهم ويعايشهم يجد والذي نفسي بيده يجد أن حياتهم أهنأ من حياة الملوك، أهنأ في الدنيا، البركة والخير والرحمة وعدم قلق البال. لو أردت أستعير من عبارات الناس اليوم التي لا أحبها، راحة الضمير، لا، هذا الضمير عبارة ليست في حسنة. خلاصة، لأن الناس يقول فلان عنده ضمير، فلان ما عندهش ضمير، هذه عبارات الماسونية. فلان عنده تقوى وخشية، وفلان ما عنده تقوى ولا خشية. هذا التعبير الشرعي الصحيح. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع شيئا ترخص فيه ما لا فيه إلا السهولة. بلغ أن قوما تنزهوا عنه، بلغه تنزه أقوام عن صنيعه صلى الله عليه وسلم تعبدا وتقربا إلى الله عز وجل. وهذا أمر خطير، هذا أمر أن تتصور وأن تعتقد أنك إن تنزهت عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه سهولة ويسر، فأن تأخذ الأثقل والأشد وتتعبد الله بذلك، الأمر خطير والأمر يحتاج لبيان. فما فوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما وقف بالناس وبين لهم بعبارات مجملة وردت في هذا الحديث وبقصة مطولة وردت في أحاديث أخرى. تقول عائشة: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه. الحمد نعت الله عز وجل، الثناء على الله بجميل خصاله وجلال أسمائه وصفاته، هذا الحمد، بخلاف الشكر الذي يقول مقابل النعمة. والثناء هو تكرار الحمد، فمن حمد وأثنى وكرر حمده خرج من مقام الحمد إلى مقام الثناء، لما ثبت في حديث أبي هريرة عند مسلم قال قال صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فمتى كرر الإنسان الحمد ترقى من منزلة الحمد إلى منزلة الثناء، حمد الله وبالغ في الحمد وكرر الحمد، فصار الحمد ثناء. فحمد الله وأثنى عليه، يسن بين الكلمات التي بين يدي الكلمات التي تقال في الدين والدنيا، يسن أن يبدأ بحمد الله فيها، يسن أن يبدأ بحمد الله فيها. قالت فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام، ما بال أقوام. عادة النبي صلى الله عليه وسلم إن وقع عتاب أو لوم أو إنكار لا يسمي، وإنما يعمي ويقتصر على قوله ما بال أقوام، لا يسمي أحدا. وأعجبني هذا الصدد، أعجبتني كلمة لابن حجر فتح الباري في شرحه لكتاب الحدود، حاول أن يتتبع المحدودين من أصحاب رسول الله، قال ثم تذكرت قول النبي ما بال أقوام، قال فضربت عن تتبعي صفحة، إيش الفائدة أن أسمي من اقتحم حرمات الله؟ الأصل في هؤلاء أن يستر عليهم وألا، وأن تطوى أفعالهم ولا تروى، وأن تبهم أسماؤهم ولا تسمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام، لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم هو يريد أقواما منهم، يريد أعيانا من المستمعين، فلما يتكلم المتكلم ويخطب الخطيب ويعظ الواعظ، من الخطأ لو قيل له أنت قصدتنا أن يقول لا لم أقصدكم، بل الصواب أن يقول أقصدكم لكني والله لا أريد أعيانا منكم، وإذا كان الكلام لا يعنيكم ولا أقصدكم لماذا أخاطبكم؟ كثير من إخوان الخطباء يقول يا شيخ الخطبة قصدتنا، نعم قصدتكم وأريدكم وأريد أن أبدأ على هذا الخطأ وأتقرب إلى الله بهذا، لكن معاذ الله أن يكون قصدي أعيانا معينين وأشخاصا معينين، رأيت خطأ فأردت أن أعالجه وأن أستر على أصحابه، رأيت خطأ فعالجته وسترت على أصحابه، هذا الهدي النبوي. فالقول أني لا أريدكم خطأ، والقول في تسمية أشخاص معينين والحوم حولهم وذكر قرائن تدل عليهم خطأ، ويكتفى بقول ما بال أقوام. قال ما بال أقوام يتنزهون يتحامون ويتحرزون تقربا وتدينا عن الشيء أصنعه. هذا فيه بيان رفيع خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الغيرة على أحكام الله، وفيه العدل ووضع الأشياء في أماكنها، وفيه تربية المتشددين والذين يرون الأشياء على وجه لا يكون للنفس فيه حظ، وإنما منهجهم أن يحرموا نفوسهم من حظوظها التي أذن الله فيها. لو أن رجلا أخذ نصيبه وحظه بحلال، ما أين الإشكال؟ أين الإشكال؟ يسمع كثير من الطلبة اليوم عن المشايخ شبهة، قال الشيخ الفلاني عنده بيت، يا الله الجريمة، عنده بيت عنده سيارة، أو إيش المشكلة؟ إيش المشكلة؟ بيت الفسيح من سعادة الدنيا، إيش المشكلة؟ إيش المشكلة؟ كفار بحثوا وتدبروا ونظروا وأرادوا أن يطعنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إيش قالوا؟ قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويشوف الأسواق، إيش المشكلة؟ إيش المشكلة أن النبي يأكل طعام؟ إيش المشكلة؟ هل من مشكلة في أن رجل في أن رجلا يمشي في السوق؟ أن نبيا يمشي في السوق؟ أن نبيا يأكل طعاما؟ المشكلة هذه؟ نعم هذه مشكلة، مشكلة في نفوس الحسدة، مشكلة عند من يتصيد، مشكلة عند المقهورين أن يرى الإنسان فضل الله عليك ويجمع لك خير الدنيا والآخرة وترتقي وتتقدم، فلا بد أن تحسد، تصبح مشكلة، مشكلة نفسية تحتاج إلى حل نفسي، تحتاج إلى تقوى من الله سبحانه وتعالى، تحتاج إلى تقوى من الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما تنزهوا عن شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب رسول الله فحمد الله وأثنى عليه وجعل الأمر مهما، وجعل الأمر يحتاج إلى إرشاد وبيان، وإلى أن توضع الأمور في نصابها. قال ما بال أقوام، ما كان يقول النبي هذه الكلمة إلا للمخطئين، إلا لمن ارتكب شيئا لا يسميهم، يقصدهم يقصدهم ويستر عليهم قصد وستر. ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه. هل يجوز أن نتنزه عن شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز هذا؟ لا. لماذا؟ لأننا نفتئت على رسول الله، ولأننا إن صنعنا ذلك فصنيعنا يكون في نفوسنا خير من هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. ونحن ومن السنة أن يكون منقوشا في على قلوبنا وفي عقولنا، وأن يكون هجيرنا وديدننا خير الهدي هدي محمد، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الهجير هو الذي ينبغي أن يبقى ماشيا على الألسنة، وأن يبقى حقيقة مسلمة، أن يبقى حقيقة مسلمة لا شيء فيها. ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ فوالله إني أعلمهم بالله، أعلمهم بعقابه لمن عصاه، إني أعلمهم بالله، أعلمهم بثوابه لمن أطاعه. أما والله، هذه أما ليست إما، إما للتنويع والتوزيع، إما كذا وإما كذا، وأما للتنبيه، أما غير مشددة للتنبيه، يقولها الخطيب ويقولها البليغ ويقولها الإنسان حتى ينبه، حتى تنتبه، حتى المستمع ينتبه، أما تبه، أما للتنبيه العربية، أما والله مع اليمين، التركيز على حقيقة مهمة يقسم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن صنيع أولئك القوم أوحى أو أومأ إلى خلاف الشيء الذي أقسم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما والله إني أعلمهم بالله، أعلمهم بعقابه لمن عصاه، وأعلمهم بثوابه لمن أطاعه، وأشدهم له خشية، أشدهم لله عز وجل تنزها وتوقيا عما لا يحبه ولا يرضى. إذن تنزهكم يا من تنزهتم عن أمر صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في محله ولا في مكانه. قوله صلى الله عليه وسلم: أما والله أو فوالله إني أعلمكم بالله، هذه أعلمكم بالله تدل على القوة العلمية، وقوله أشدكم له خشية تدل على القوة العملية. فاجتمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوتان يحتاج سائر الخلق أن يقتدوا به فيهما: قوة علمية، أعلمكم، قال فوالله إني أعلمهم بالله، أعلمهم قوة العلمية، وأشدهم له خشية، الخشية تكون بالتقوى والعمل، هذه القوة العملية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن قوته العملية وقوته العلمية هي أشد من كل قوة، فمن تنزه عن شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مخطئ. لماذا؟ لأن النبي لما ترخص إما أن يكون الترخص في غير مكانه وبالتالي غيره يفوقه إما في العلم فقد توهم شيئا فوضعه في غير مكانه، أو هو يعلمه بقوته العلمية لكن قصرت قوته العملية، قصرت قوته العملية فترخص في شيء وضعه دون مكانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحكم الرد، أحكم مقدمات الرد على هؤلاء المتنزهين، فوصف لنفسه صلى الله عليه وسلم القوتين العلمية والعملية على أتم وجه، فجمع بين القوة العلمية بقوله أعلمهم والقوة العملية بقوله أخشاهم. فالنبي أعلمنا والنبي أخشانا، جمع بين القوتين، فإن تنزه فإنما يتنزه صلى الله عليه وسلم بعلم. وهذا يفيد أن الإنسان في تقربه لربه يحتاج أن يكون على بينة وعلى علم. وممن اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم القرون المفضلة الثلاثة، ومما يصلح في هذا المقام أن يذكر ما مدح به ابن سيرين لما قالوا عنه: ما وجدنا أزهد أعلم في زهده ولا أزهد في علمه من ابن سيرين، كان زاهدا بعلم عالما بزهد رحمه الله تعالى، فلم يحمله علمه وخشيته صلى الله عليه وسلم من ربه أن يأخذ بالرخصة، كما لم يحمله تفضل الله عليه بالمغفرة الجد والعمل والقيام بالشكر من خلال العبادة والتقرب إلى الله عز وجل. خلاصة الحديث أن من تنزه إنما غلا ووضع الشيء في غير مكانه وتصوره على غير حاله، فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى ما يحب الله ويرضى، فقال أن الترخص لا ينفي الخشية ولا ينفي العلم بالله عز وجل. وهذا يفيدنا أن الخير كله في الاتباع، وأن ما ورد في الشرع من خلال الوحي سواء كان رخصة أم عزيمة، سواء كان خفيفا أم ثقيلا، سواء كان شدة أم يسرا، فاستعمال الرخصة بضوابطها وفي محلها الذي جاءت في الشرع أولى من العزيمة في بعض الأحيان، بل ربما تكون بعض المحببات للنفس والميل للتخفيف في بعض الملابسات، من لم يأخذ بذلك يأثم كما وقع مع النبي وصحبه في بعض أسفاره، وكان السفر طويلا والجو حارا، فأفطر قوم في السفر وصام آخرون، وكان الصائمون يخدمون، كان المفطرون يخدمون الصائمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب الصائمون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. إذا العلماء يقولون في السفر أيهما الأحسن؟ الفطر. إذا احتاج الصائم إلى خدمة غيره ففطره أحب إلى الله من صيامه. إذا المريض صام ولم يترخص فكاد أن يهلك، فوجب عليه الفطر، وجب عليه أن يفطر. الشيخ الهرم إذا صام فتعب تعبا شديدا فالأحب إلى الله عز وجل أن يفطر، شيخ كبير قرب يموت ويفطر، نعم يفطر ويترخص، كما كان أنس لما كبر كان يترخص. أنس طال به الحياة، طال به العمر، ففي آخر حياته كان يفطر في رمضان كما علق الإمام البخاري في كتاب الصيام، وكان في آخر يوم من أيام رمضان يدعو 30 مسكينا يطعمهم، ففدية طعام مسكين يطعمهم وجبة كفارة عن 30 يوم، كفارة عن الأفطار الذي أفطره. ما أجمل أن تأخذ بالرخصة على الوجه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. بعض الناس لا يعبد الله بفقه، بعض الناس يتعنت يتشدد، رجل دخل مسبوقا وقد يدرك الفاتحة ولا يدرك مع الإمام في صلاة سرية، يأتيه الورع الآن ويأخذ يبدأ بدعاء الاستفتاح بأطول دعاء من أدعية الاستفتاح، هذا ورع بارد، وهذا تقرب ليس بعلم. دخلت وقد تدرك الفاتحة ولا تدرك، ابدأ بالفاتحة، اترك دعاء الاستفتاح، اترك دعاء الاستفتاح. استيقظت ولم يبقى لطلوع الشمس إلا دقائق، ما شاء الله يأتيك الخشوع فتصلي ركعتين سنة الفجر وتطول في ركعتين سنة الفجر، هذا من الشيطان، هذا التطويل من الشيطان، ليس للرحمن فيه نصيب. تعجل، اترك السنة، صلي في الفريضة، أمامك وقت مقدار ركعتين تخرج الشمس، ماذا تصلي؟ تصلي الفريضة. ترخص، ترخص. إنسان عليه واجب، وواجب إن فات يفوته خير كثير، فلا يتنطع، يترخص، يترخص الجمع بين الصلاتين، يترخص في تأخير الصلاة قليلا عن وقتها. ما أجمل أن تأخذ بالرخصة وأن تضعها في مكانها. ليس مثل ذاك الإنسان الذي إذا قام للصلاة قام كسالى، القلب متعلق بالدنيا والشيطان يلعب بنفسه وليس عنده إقبال الآخرة، ويقول هذه رخصة هذه رخصة هذه رخصة، هذه الرخصة مرفوضة وذاك الوضع مرفوض. والصواب أن تضع كل شيء في مكانه. رجل يدخل عليه مشقة زائدة لسمن، لقلة ماء، لضيق وقت، بأن يغسل رجليه، امسح على قدميك، امسح على الخفين، امسح على الجوربين. إذا كان الشرع يأذن لك بالمسح في الوقت وكنت قد أدخلت الجوربين على طهارة، امسح الخفين، تعجل، ادرك الجماعة من الأول، لا تتعنت، لا تتعجل، هكذا هكذا الأمور. إنسان إنسان يعمل في بيئة كلها نساء وشاب يعمل في بيئة فيها اختلاط أو ما شابه، على الرغم من وقوعه في المخالفة يسيء علاقة مع زوجه لا يصاحبها، فرغ شهوتك في زوجك، اجعل زوجتك تتجمل لك، نساؤكم كما يقول ابن مسعود لعبكم، هذه اللعبة الزوجة اجعلها تتزين لك، اجعلها تغنيك عن حرام. ما تقول والله جاءك الورع الآن ولا نريد أن تلبس لك أو تشتري لك اللباس، هذا ليس بورع، ليس هذا الرخصة في مكانها. الرخصة في مكانها أنه ما دام أن الله قد أحل لك أن تطأ زوجتك فينبغي أن تتجمل لك، ينبغي أن تميل إليها وأن تصاحبها وأن تخبرها ماذا ترغب وماذا تحب وأن تغنيك عن الحرام. ينبغي في رخصنا أن نعرف أين علاتنا وأن نعالج هذه العلات بالدواء الذي شرعه الله. الله عز وجل ما حرم علينا شيئا إلا وأحل لنا سبحانه وتعالى ما يشفينا ويغنينا عن الحرام. فلا تترخص، لا تهمل، لا تهمل فيما أذن الله لك فيه، لا تتنزع عنه، اجعل ما أذن الله لك فيه وسيلة من الوسائل التي تعينك وتقربك إلى الله جل في علاه. لا تنظر إلى أن هذا أمر مرخص فيه، أمر مذموم، لا، المهم أن تبقى على الجادة. كل الكلام الأكل الطيب ما الذي يمنعك؟ وأدي حق الله في هذا الأكل. بعض الناس يترخص يرى الأكل ليس يعني الأكل يعني لا يأخذ الطيب من الطعام باسم الزهد، ليس هذا زهدا، ليس هذا بزهد. المفاهيم من هنا من هذا الحديث، دل هذا الحديث أن الخطورة في إذا كان وصل الخلل للمفهوم، إذا المفهوم وصل له خلل مشكلة، وأهم مشكلة أن يعالج هذا المفهوم على وجه الصواب بالوحي كما عالجه النبي صلى الله عليه وسلم. ما اقتصر على أن يأتي بها أو لا، لا، إنما وقف وخطب وحمد الله وأثنى عليه وبين الصواب. ابن القيم رحمه الله يقول، ابن القيم دمشقي، والدمشقيون أصحاب ذوق في الطعام، يقول ابن القيم: كنت آكل أطيب الأطعمة فدخلت علي لوثة من اللوثات الصوفية فحرمت نفسي من الأكل. قال: كنت آكل أطيب الطعام وأقرأ كل يوم 5 أجزاء من القرآن، فلما دخلت علي تلك اللوثة فحرمت نفسي من أطيب الطعام، كدت ألا أقرأ إلا الجزء أو الجزئين، صعب علي أن أقرأ. قال: فتذكرت سفيان، وتذكر هذه عن الثوري وعن ابن عيينة، فكان سفيان إذا صلى العشاء تعشى وأتي له بالموز والفالوذج، فالوذج يعني الكنافة، الحلويات الطيبة التي تشتهيها النفس، فكان يتعشى ويأكل الموز والفالوذج ثم يقوم ويطيل القيام بين يدي الله ويقول: اعلف حمارك ثم كده، اعلف حمارك ثم كده. شو يعني كده؟ اعلفه واتعبه في العمل. قال: فرجعت لآكل أطيب الطعام وأقرأ كل يوم 5 أجزاء. هذا الترخص ليس بمذموم، ليس بمذموم أن تدخل على نفسك الشيء الذي أحله الله إليك وتؤدي حق الله في هذا الطعام. فالتعمق وأن تبتعد عن هذا وتقصر في أشياء أخرى هذا أمر ليس بحسن، هذا أمر ليس بحسن. إن تأتي أهلك لتعفها فأنت مأجور بنيتك في نفسك وبنيتك لأهلك. أن تترك أهلك حرام. جاءت امرأة لعمر وكان عنده أبي ابن كعب فقالت: إن زوجي يقوم الليل. فقال له عمر: بارك الله لك فيه. قالت: إن زوجي يصوم النهار. فقال: بارك الله لك فيه. فلم يفهم عليها. فقال أبي: يا أمير المؤمنين، إنها تشكو زوجها، تشكو شدة عبادته، دائما صائم قائم، إيش المعنى؟ يهجر فراشها ما يعفوا. قالت فقال أبي يا أمير المؤمنين إنها تشكو زوجها. قال ماذا تقول؟ قال إنه يهجرها. قال أنت فهمت عليها فاقض لها. فقال أبي أرى أن يعتزي لها 4 أيام لأن الله قد أحل له 4 من النساء، ويأتيها في 5 أو في 4 يأتيها كل 4، ولا يلزم لإتيان الزوجة في الفراش الجماع، يعني مجرد أن تأنس بزوجك وأن تنال شيئا من زوجك وأن تشعرها أنها مرغوب فيها مطموع فيها لك عليها إقبال، هذا علاج عظيم لها. إذا كانت تقول لنساء النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب من وجوهنا في رمضان صدقة على مشاعرهن، وفي الحديث لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد فكان يصيب منهن من غير مسيس غير جماع إلا من كانت نوبتها فيأتيها ويغتسل، يعني يطوف على جميع النساء فيأتي بعضهن من غير مسيس ويأتي الباقيات من غير مسيس إلا من كانت نوبتها فيمسها بجماع. هذا أمر ينبغي أن يفطن إليه الإنسان، يعني البعد عن هذا تورعا هذا ليس من دين الله. بعض الناس يتورع عن شيء واقع في شيء أعظم منه، يترك الحلال الذي عنده وبإمكانه أن تغنيه هذا الحلال لكنه ما أحكم أن يضع الأشياء في أماكنها فيبحث عن الحرام، وهذا أمر ليس بصحيح. الخلاصة والشاهد أن المراد أن استخدام الرخصة في محلها التي وردت من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من دين الله ويتعبد الله فيها أو بها، والحيدة عنها عبادة ليستشعر الإنسان أن له هديا غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مذموم وليس بمحمود البتة. القصة وردت كما ذكرت لكم مطولة عند مسلم في كتاب النكاح، عند البخاري في كتاب النكاح في صحيحه، وبوب عليه باب الترغيب في النكاح وذكر القصة المعروفة وهي مفصلة عن القصة التي معنا، أخرجها الإمام البخاري من طريق حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه قال جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء 3 رهط، العرب تقول رهط وتقول نفر، وتفرق بين الرهط والنفر بأن الرهط ما بين 3 إلى 10 وأن النفر ما بين 3 إلى 9. فجاء يقول أنس جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد مسلم في روايته فقال يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر، جاءوا يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر. من أعلم الناس بسر الرجل وماذا يفعل في خلوته؟ الزوجة. وذكرت لكم أن كل صاحب بالجنب في القرآن إنما هو إيش؟ الزوجة، زوجتك صاحبتك بالجنب، وين ما قلب جنبك زوجتك جنبك، معنى ينبغي أن نتلمسه، يعني أن تكون الزوجة صاحبة لك، يعني صديقة صاحبة تفهمها وتفهمك، تودها وتودك، تحبها وتحبك، تلبي حاجتها وتلبي حاجتك. ولا أريد بهذا فقط الشهوة، الرجل بحاجة للزوجة في البدايات على حال غير الحال في النهايات. إذا جعل الله قوام الأسرة قالوا من آياته إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، قال وجعل بينكم إيش؟ مودة وإيش رحمة. في الأول المودة وفي الآخر الرحمة، لكن المودة في الأول معها رحمة والرحمة في الآخر معها مودة، لكن الغالب في الأول المودة والغالب في الآخر الرحمة. تتحقق الصحبة بقوة، كل ما تقدم الزمن اشتدت الصحبة. هذا عند الموفقين، والآخرين نسأل الله العافية. بعض الأزواج تجدهم شيوخا كبارا، ولا تجد هذا يحترم هذا، ولا هذا يفهم هذا، ولا هذا يحترم هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، يقول أنس: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السر. هم رأوا رسول الله، لكن في السر ماذا يفعل؟ ذهب الخيال إلى مثال يخالف طبيعة الإنسان. تخيلوا أن النبي يعبد الله عبادة تخالف طبيعة الإنسان، إنسان له طبيعة. هنالك أخبار في كتب المشعوذين والدجالين والكذابين لا تصدقها، ولو وجدت هي من أفاعيل الأبالسة. قال فلان من الزهاد وقف على سطح البيت، نظر يتأمل خلق ربنا في النجوم والسماء، مكث 60 سنة، مكث 60 سنة. 60 سنة إيش أكل إيش شرب إيش صلى؟ هلا مش مذكور أبدا. وبعد 60 سنة صحي تذكر. هذا من أكاذيب القوم. والعبادة والغلو فيها والنظر إلى المثاليات من غير مراعاة هذا الإنسان يولد كذب. أكذب الخلق العباد والذين يتخيلون البشر على خلاف طبيعتهم، أكذب الخلق الشيعة لغلوهم في آل البيت، يتخيلون علي ومن معه على غير واقعهم الطبيعي، يكذبون. النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا نهجه. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الرهط النفر الثلاثة تخيلوا أن رسول الله في السر له شيء عجيب يخالف طبيعة البشر. النبي بشر، خلقه الله عز وجل، يحتاج للطعام، يحتاج للنساء، يحتاج للنوم، هو قريب من ربه، محكم الصلاة به، ذاكر له، قائم وقاعد وعلى جنبه، لكن هو بشر صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ماذا عن خبر هؤلاء الثلاثة. من هم هؤلاء الثلاثة؟ ورد تعيينهم في مرسل سعيد بن المسيب عند عبد الرزاق في المصنف، ومراسيل سعيد كما هو معلوم من أقوى المراسيل، مراسيل ضعيفة، لكن مراسيل سعيد بن المسيب سبرت فوجدت أقوى المراسيل، فأخرج عبد الرزاق في المصنف من مرسل سعيد بن المسيب رحمه الله أن هؤلاء الثلاثة علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن مظعون. علي وعبد الله بن عمرو وعثمان بن مظعون. ورد في خبر عند الواحدي لكن لم يسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الصحابة وخوفهم، فاجتمع 10 من الصحابة فاتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرش ولا يأكلوا اللحم ولا يقربوا النساء. وأن يجبوا مذاكيرهم، يجبوا يعني يقطعوا، لما سمعوا تذكير النبي صلى الله عليه وسلم لهم بهذا اتفقوا على هذه الأشياء، ووقعت تسميتهم عند الواحدي، لكن كما ذكرت لكم هذه القصة ليس لها إسناد، لم نظفر لها بإسناد. فسمى منهم الواحدي أبو بكر وعمر وعلي، وأما عثمان فكان هذا الاجتماع في بيته. وأيضا أبو ذر وابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة والمقداد وسلمان وعبد الله بن عمرو ومعقل بن مقرن، اجتمعوا هؤلاء العشرة في بيت عثمان واتفقوا بعد أن سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وعظا شديدا، اتفقوا على أن يصوم النهار ويقوم الليل ولا ينام على الفرش، لا يأكل اللحم، لا يقرب النساء، أن يجبوا مذاكره. هذه القصة ثلاثة رهط، الظاهر أن هؤلاء الثلاثة هم الذين جاءوا إلى النبي أو جاءوا إلى بيوت النبي ليسألوا أزواجه، لأنهم هم أكثر من ثلاثة، لكن الذين تصدروا السؤال والتفتيش والبحث عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في السر ثلاثة. والذي يؤكد أنهم أكثر من ثلاثة قصة أخرجها الإمام مسلم، ووصلنا إليها في شرحنا لصحيح مسلم، وهي قصة طويلة ورد فيها أن سعد بن هشام بن عامر جاء إلى المدينة ليبيع عقارا له، وكان قد طلق زوجته وأشهد على ذلك، طلق زوجته وأشهد الناس على طلاقها، وجاء إما من البصرة وإما من ناحية من نواحي المدينة، وكان له كان أبوه قد مات في أحد وهو أنصار خزرج، فجاء للمدينة ليبيع عقارا له ويجعله في السلاح والكراع، يجعل يشتري فيه سيوف ورماح وكراع، يعني الكراع الخيل، لو دعيت إلى كراع لأجبت، النبي يقول، والكراع يعني الأقدام، لو أحد صنع له طعاما المقادم لأجبت، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. سعد بن هشام طلق الزوجة وجاء للمدينة يبيع عقارا له ليجعله في السلاح والكراع، ويريد أن يغزو الروم، يغزو الكفار، وأن يترك الملذات ويترك الدنيا، وأن يتنزه عن أي شيء مما أحل الله له، لا يريد مال، لا يريد زوجة، لا يريد شيئا. يقول الراوي عنه في صحيح مسلم، يقول فلقيه أناس من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروه أن ستة رهط أرادوا في حياة رسول الله أن يصنعوا صنيعه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. في رواية مسلم في صحيح مسلم أن ستة رهط، رواية هذه ثلاثة رهط عينهم، الواحد عنده عشرة، الواحد هذا إشارة إلى أن الحادثة ليست في ثلاثة، أكثر، لكن هؤلاء الثلاثة هم الذين أخذوا على عاتقهم أن يتعهدوا عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السر من خلال سؤال أزواجه صلى الله عليه وسلم. يقول فلما سمعهم سعد بن هشام بن عامر أن النبي نهى أولئك الستة، قال أرجع زوجته ولم يبع عقاره، ترك المشقة، مشقة تنزه عن شيء، الله خلق الشهوة في الإنسان، فالله الذي خلق الشهوة في الإنسان خلقها لحكمة، وحكمته سبحانه من وضع الشهوة في الإنسان لئلا يفنى نوعه ولكي تبقى ويتكاثر، فهذه الشهوة لها وظيفة مثل العقل الوظيفة، مثل اليد لها وظيفة، مثل القدم لها وظيفة. ما يجوز واحد يقول أنا لا أريد أعمل أقطع يدي، ما خلق الله شيئا إلا وله وظيفة. لكن من الحرمة والعيب أن توضع الأشياء التي خلقها الله تعالى لكي توضع في أماكنها أن يتعدى على شرع الله فتوضع في غير أماكنها، هذا الحرام، هذا العيب. أما أن يتنزه الإنسان وأن يريد الإنسان أن يصل للملائكة وأن يتنزه وأن يتعمق عن شيء هو مجبول عليه وهو من غريزته، لا يمكنه ذلك. ولذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث، قال أنس جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، قال مسلم زاد في السر فلما أخبروا كأنهم تقالوها رأوها قليلة، رأوا أن هذه العبادة التي يؤديها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السر عبادة قليلة ليست كما ينبغي، ما ناسبت طبائعهم في النظرة المثالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يتوقعون أن الأزواج يخبرونه بأشياء خلاف ما توهم. عائشة تقول ما قام النبي ليلة واحدة قط، يعني ما قام النبي ليلة من الفجر من العشاء للفجر، ولا عبر النبي فعل هذا، ما فعل النبي ذلك، ما صام النبي شهرا قط إلا رمضان. الله لما مدح المؤمنين قال وكانوا إيش؟ وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، كانوا ينامون يعني. أما أن تعبد الله تخالف واقعك مثل ما يفعل كثير من الناس في الليالي ليلة 27، يظنون ليلة القدر ليلة 27 فقط محصورة فيها، ويظن أن إقامتها تبقى صاحي من المغرب للفجر، بيصلي الفجر نوم، وبعضهم بيصلي الفجر قبل وقت الفجر وبينام، وبعضهم بينام وما يصلي الفجر. هذا دين، هذا فقه، هذا فهم، هذا عقل، هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. خذ نومك وراحتك في ليلة القدر وتعبد ربنا بالنوم وصلي ساعات قليلة بفهم، لا تدعو على نفسك في صلاتك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان النائم أن الذي يصرعه النعاس أن ينام ولا يصلي، قال لا تدعو على نفسك. بعض الناس بيعتبر ليلة القدر مثل العمود، امسك السهم صيد ليلة القدر صدنا ليلة القدر، ليست هكذا ليلة القدر. كان ابن المسيب يقول اللي بيصلي المغرب في أيام رمضان جماعة في المسجد نال نصيبا من ليلة القدر. كان ابن مسعود يقول اللي بيقوم طوال ليالي السنة أصاب ليلة القدر، يعني ليلة القدر منزلة لا يوفق إليها إلا من كان قواما، فمن لم يكن قواما لا يوفق في القدر. كم الإنسان يقف في ليلة القدر جسده حاضر وعقله غائب، لا يدري ماذا يقول، ليس له قلب. هذه ليلة القدر كذا تقام، ليلة القدر منزلة الله يبوئ بعض الخلق إليها، فمن أراد أن يخرج عن منزلته ويرتفع عن مقداره لابد أن يحط ينام عن الفجر، يحط يدعو على نفسه، يحط يقف معتوه ما يفهم ايش يقول، ما يفهم ايش يقول، لا يجد له قلبا. ليلة القدر منزلة يتنزه بعض القوم عن النوم فيها فيخطئون. النبي كان ينام في القدر، ليلة القدر ما قام النبي ليلة كاملة، كأنهم تقلوها رأوها قليلة. أصبح عندهم تعليل يخالف الشريعة، البعد عن الشريعة في شيء يولد بعدا في أشياء، تبتعد عن الشريعة في أصل يسير تبني عليه تصبح مثل خط المستقيم، انحرف عن خط المستقيم قليلا وامشي بانحراف، أخيرا تجد نفسك بعيدا جدا عن خط المستقيم، مع أن بدايات الانحراف عن خط المستقيم كان بجانبه. انظروا هذه القصة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة، ومع صحابة عباد أصحاب همم، الواحد منهم استعد أن لا ينام طوال عمره أو أن لا يأكل، أن لا يفطر يبقى صائما، أن لا يتزوج النساء أصحاب همم. النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذا الغلو وهذا التعمق الذي عندهم، أرشدهم للصواب، وبقي هذا شريعة يتعبد الله بها إلى يوم الدين. قالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ظنوا أن ركون النبي وعدم غلوه في العبادة وعدم شدته في العبادة بسبب أن النبي قد ركن أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا مفهوم غلط، هذا المفهوم غلط، ليس بصحيح. النبي أتقى الخلق لله، أخشاهم إليه، ومن خشيته لله أنه وقاف عند ما جاء في الوحي، وجاء في الوحي ترغيب للنبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح، بل كان ابن عباس يقول كما في صحيح البخاري يقول خير هذه الأمة أكثرهم نساء، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكل النبي ونومه ووطئه لأهله عبادة، أخشاهم لله وأتقاهم لله. هم ظنوا أن النبي كان يفعل ذلك لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا من كيسهم. أما عائشة لما راجعت رسول الله لما كان يطيل القيام حتى تشققت قدماه كما في صحيح مسلم، علل بعلة غير هذه العلة، قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا، طول قيامي شكر لله، تحقيق العبودية لله. طيب انظروا إلى أهل بدر، أهل بدر من العباد، خير الخلق أهل بدر، بل ثبت في الصحيح أن خير الملائكة الملائكة التي قاتلت في بدر، البدريون من الصحابة والبدريون من الملائكة هم أفضل الملائكة، أفضل الصحابة. الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل بدر، أخبرهم أن الله قد غفر لهم ما تقدم من ذنبهم، وكان الواحد منهم من أخطأ، كان يذكر هذه الميزة. إن الله عز وجل قال لحاطب بن أبي بلتعة لما خاطب الكفار وقال عمر إذن لي أن قال له قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إذن لي أن أقطع رأسه، قال ما أدراك يا عمر، إن الله قد غفر لأهل بدر، إن الله قال افعلوا ما شئتم إني قد غفرت لهم، مع أن الله يقول لهم افعلوا ما شئتم إلا لأن علمهم بالله وتقواهم لله ما منعتهم من أن يتركوا الفرائض. فالخشية حاصلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يقتدى به في فعله وتركه، في عزيمته ورخصته، وينبغي أن ندور أهواءنا وأن نلجمها إذا وجدنا فيها خروجا عن الإذن الشرعي في العبادة وغلوا بزيادة، ينبغي أن نلجمها. قد يكون هنالك قيام ليل في هوى لبعض الخلق، والذي عنده هوى في عبادة عنده قصور ظاهر في عبادات أخرى. كل من عنده هوى في عبادة وغلو في العبادة، انظر إليه لا محالة أنك ستجد عنده قصورا في عبادات أخرى. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوم ويفطر يوما، ثم قال وكان لا يفر إذا لاقى. الذي يصوم طول الدهر يفر إذا لاقى، لا نصيب له من الجهاد. الذي يأخذ نصيبا معتدلا أو أوفى نصيب مما أذن به الشر من الصيام يستطيع الجهاد، وإذا جاهد يثبت. كل من عنده غلو في طاعة لا بد أن يقع منه تقصير في أخرى، افحصوا تجدوا، هذه قاعدة احفظوها، ضع الأشياء في أماكنها، أعطي كل شيء منزلته التي أنزله إياها الشرع، فإن تنزهت عن شيء رخص الله فيه وقعت في إيش؟ وقعت في قصور من باب آخر ومن جهة أخرى. فلما تقلوها وقالوا أين نحن من رسول الله، وعللوا ذلك بأمر ليس بصحيح، قالوا نعم غفر الله ما تقدم لنبيه وما تأخر، نعم هذا صحيح، لكن أن يجعل هذا علة لأن النبي قد ترخص ليس بصحيح. ليس هذا علة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترخص، ليس هذا علة، ليس هذا بصحيح. أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم، أخذ كل واحد منهم بشيء فيه عزيمة فوق الدرجة المأذون فيها. الدرجة المأذون فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكل تجاوز الهدية وزاد عليه. ولذا هذا الحديث وضع في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ووضع في باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع. قال أحدهم أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا، أصلي الليل أبدا طوال عمري لن أترك قيام الليل أبدا. وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، ما قال أصوم أبدا، قال أصوم ولا أفطر، أصوم الدهر كل أيام، لأنه في الليل سيأكل، ولأنه أيام العيد سيأكل، ولذا ما قال أبدا، قال أصوم الدهر، حيث أذن لي الشرع بالصيام سأصوم، لأنه سيفطر في العيد ولأنه سيأكل في الليل لم يقل أبدا. أما أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. في رواية عند مسلم في حادثة أخرى، وهذا يؤكد أنه فوق ثلاثة، قال أما أنا فلا أكل اللحم أبدا. كان النبي يحب اللحم وكان ينهس اللحم وكان يحب الكتف من اللحم، أحسن مزاج مزاج النبي في الأكل. كان يحب العسل، كان يستعذب له الماء بالماء العذب، كان يحب الشراب الحلو البارد، شراب الحلو البارد كان يحبه صلى الله عليه وسلم، كان ينتبذ له، يعصر له التمر الماء ويشربه. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما أنا فلا أتزوج أبدا. في مسلم قال رجل أما أنا لا أكل اللحم، وقال آخر لا أنام على الفراش أبدا، لا أنام غير القيام، لا أكل اللحم غير موضوع إتيان النساء. فلما سمع النبي خبرهم جاء إليهم. انظر إلى معالجة وتربية النبي صلى الله عليه وسلم الغلو. مرة وقف وخطب كما في حديث عائشة، مرة أخرى ذهب إليهم. قال فجاء إليهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله، أما للتنبيه، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. كما ذكرنا في ذاك الحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم القوتين العلمية والعملية، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أصوم وأفطر، أقوم وأرقد، أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. العلماء يقولون، وأرجو أن تتبعوا، كم قسم الأحكام التكليفية؟ 5. الخلاصة أن قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، أن جنس المباحات من الأحكام التكليفية، فلا يجوز للمسلم أن يترك جنس العمل، جنس المباح. لا يجوز المسلم مع قولنا أن الأكل مباح والمباح ما تساوى طرفاه وأن النوم مباح، إلا أن الواجب على المكلف أن لا يجعل له طريقة تخالف طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعبد الله عز وجل بخلاف طريقته فيترك النوم أو يترك الأكل بحيث يبقى صائما طوال عمره. وقوله من رغب عن سنتي، المراد بالسنة هنا الطريقة، فينبغي أن يفرق طالب العلم بين السنة التي هي بمعنى الطريقة التي هي عند الأصوليين مصدر تشريعي كلي، وبين السنة التي هي حكم تكليفي فوق المباح ودون الفرض. فالذي يعدل عن طريقة رسول الله والذي لا يؤمن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها مصدر تشريعي فليس منا، فإن أنكرها بالكلية كفر، وإن تأولها كما وقع مع أولئك الرهط أخطأ ويصوب ويسدد. فالمراد من رغب عن سنتي أي عن طريقتي. أكتفي بهذا القدر في شرح هذا الحديث، وإلا في الكلام حوله طويل، أسأل الله عز وجل التسديد والتوفيق. هل نقول إن الوحي السنة دونت بعهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم نقصد انتشار السنة في عهد التابعين، أي ما كتب بعض الصحابة هل يسمى تدوين السنة؟ الصحابة كتبوا السنة كما ذكرنا في حديث علي ماضي لما أخرج من غمد سيفه صحيفة فيها بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة كان يقول ما علمت أحدا أكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب. وسئل عبد الله بن عمرو كما في مسند أحمد أيهما تفتح أولا، رومية أم قسطنطينية؟ رومية هي روما عاصمة إيطاليا اليوم. فيقول عبد الله بن عمرو لما سئل عن ذلك قال سئل رسول الله وأنا عنده وكتبته ووضعته في صندوق عندي، لكن لما يقول العلماء إن أول من جمع الحديث الإمام محمد بن شهاب بن مسلم الزهري، مرادهم بجمع الحديث على الأبواب وليس مرادهم مجرد كتابة الأحاديث. فجمع الأحاديث على التبويب، يعني حديث سواء كان التبويب الحديثي أو التبويب الفقهي، للعلماء طريقتان في جمع الأحاديث، طريقة تخص المحدثين وطريقة تخص الفقهاء. الطريقة التي تخص المحدثين طريقة المسانيد، يجمعون حديث كل صحابي على إثر بعضه بعضا، والطريقة التي تخص الفقهاء يجمعون أحاديث كل موضوع، أحاديث صلاة الضحى، أحاديث الوضوء وهكذا. فالتدوين الذي كان في عهد التابعين والذي وكل إلى الإمام الزهري هو التدوين الذي فيه جمع وفيه تتبع لأصحاب الحديث على وجه يكاد أن يستغرق جميع المرويات ذاك العصر. ومن الفائدة المهمة لطلبة العلم المدققين فيه أن بدايات التمايز بين أهل الحديث وأهل الفقه إنما كانت في ذاك العهد الذي عرف في زمن الزهري أعلام يتتبعون الأحاديث، فكانوا أعيانا لعلم الحديث، فذهب إليهم الإمام الزهري وجمع أحاديثهم دونه. فالتدوين شيء وكتابة الحديث شيء. النبي في بدايات عهده نهى عن الكتابة لئلا تلتبس وتختلط بالقرآن، فلما أمن هذا المحذور قال النبي اكتبوا لأبي شات، ورخص صلى الله عليه وسلم في كتابة الحديث. فكتابة الحديث وجدت في عصر الصحابة، وبعض التابعين له نسخ في أحاديث خاصة، مثل صحيفة همام بن منبه رواها عن أبي هريرة، كان يكتب أحاديث أبي هريرة، وأخذها عنه عبد الرزاق، وأخذها مسلم بسنده إلى عبد الرزاق طريق معمر عن شيخ عن معمر، وشيخه تنوع في الصحيح. أفصل قليلا في هذه النقطة ولا أطيل في الإجابة على الأسئلة، لكن أوفي هذا الموضوع حق شيئا من حقه. بعض المستشرقين ولا سيما المدرسة الفرنسية والهولندية طعنوا طعونات قوية في التدوين، وتكلموا بكلمات سيئة، وظنوا أن الحال حالهم، ونسوا أن العرب في جاهليتها كانوا يضبطون الأشعار. فالضبط عند أهل الحديث ضبطان: ضبط صدر وضبط سطر. ضبط السطر في الكتابة في الصحيفة، وضبط الصدر الضبط الذي يكون في الحفظ. والعرب يحفظون بصفاء بيئتهم وطبيعة حياتهم. ولما خرج علينا رجل مأفون من مصر قبل نحو 60 سنة وهو أبو ريا يطعن في أبي هريرة ويطعن في حفظه، رد عليه الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله في كتابه السنة تدوين السنة، وقال له: إذا أردت أن تعرف حفظ أبي هريرة فاذهب إلى المدينة النبوية والتقي بالشيخ محمد الأمين الشنقيطي لتعرف كيف كان يحفظ أبا هريرة، كيف كان يحفظ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فحفظ وضبط الصدر كان شائعا عندهم. هذه المدرسة شوشت، وقام بعض علماء الحديث من الهند فحقق نسخة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ظفر بنسخة كتبها سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقابلها بمن أخرج عنها عبر الإسناد، عبر إسنادين، عبر واسطتين أو ثلاثة أو أربعة، ووجد نفس الصحيفة. فلما قابل وجد أن ما في الصحيفة مع ما نقل منها حرفا بحرف. نحن لما نشرح صحيح مسلم نقارن أحاديث صحيفة همام بما في صحيح مسلم، والواسطة ثلاثة، نجد الكلمة حرفا بحرف، وهذا يشير إلى أن الله عز وجل قد تكفل بحفظ دينكم. أختم كلمتي بكلمة أرجو أن تحفظوها وأن تنشروها، وهي مهمة ولا سيما في من يريد أن يطعن في حجية السنة. كان يقول ابن المبارك رحمه الله: لو أن كذابا بيت الكذب على رسول الله بالليل إلا قيض الله له فارسا من فرسان الحديث يفضحه في النهار. ما اعلموا ما من شخص يكذب على رسول الله إلا وأهل الحديث يحاربونه ويحذرون منه، هذه سمتهم إلى يوم الدين، ولا يمكن أن تسلب هذه السمة منهم، لا يمكن. كل من يخطئ على رسول الله، الكذب عند السلف ليس الكذب المتعمد فقط، الكذب الذي فيه خطأ أيضا. أهل الحديث يزيفون هذا النوع من الكذب، هم فرسان الإسلام، هم الذين سخرهم الله عز وجل وقيضهم وخلقهم سبحانه وتعالى لحماية دينه ولصيانة جناب السنة من الدخل أو من الدخيل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.